الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام ما زلنا مع هذه المجالس، نسال الله جل وعلا ان يثبتها لنا وان يلهمنا الاخلاص فيها وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، وان الامه لا تستوي الا بذلك، وان الانسان لا يمكن ان يسير في طريق التعبد لله جل وعلا الا على بصيره، وان الملمات اذا ادلهمت واذا الخطوب والكروب قد اشتدت فان الفرجه لا تكون الا بان يسلك المرء طريق العلم، لان الله تعالى قد اناط النجاة بالعلم وباهل العلم. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقال الله جل وعلا في الخطوب: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال انما العلماء هم ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. وما زلنا مع صحيح مسلم، وكما قلنا المنهج الذي نسير عليه هو ربط الناس بكتاب الله جل وعلا وبالكتب السته بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علم الا ذلك. وان كان الاعتقاد فكتب السلف هي التي تنمي الاعتقاد الصحيح في قلب الانسان. وما زلنا مع الاداب ومحاسن الاداب في اختيار الاسم للانسان وتغيير الاسماء، وقلنا المراتب ثلاثه. تغيير الاسماء يعني تكون لامور ثلاثه: الامر الاول التزكيه، والامر الثاني نظر اخر ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، وايضا
الامر الثاني تغيير الاسم لقبح الاسم، وسنبين اثره على اثر ذلك على الانسان، والثالث انه في مشابهه او مضاهاه لله جل وعلا. هذه امور ثلاثه من اجلها يغير اسم الانسان، وهي من السنه. اذا كان الانسان له اسم من هذه الاسماء التي قلنا انها تغير، فالاولى له ان يغيره ان استطاع الى ذلك سبيلا. نعم.
عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين.
امين.
قال: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام.
هنا الإمام النووي يبوب هذا التبويب، وقلنا أن الإمام النووي يبوب على ما تبنى من المذهب، وهو يقول: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. هذا نقف عند هنا، قال: وحمله إيش؟ حمله إلى صالح، فهو يرى بأن هذه المسألة مسألة التبرك، والتبرك يتعدى فيه إلى التبرك بالصالحين، لأنهم كانوا حملوا الصغار إلى الصبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، هو مضغ التمر والريق يجعله في فم أو في الصبي، فحتى يكون يعني يداعب معدته الشيء الحلو. الغرض المقصود هو يقول كانوا يذهبون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، قالوا: وذلك الأمر يتعدى إلى غيره. لذلك قال: حمله إلى صالح، يعني المسألة أيضا خاصة بالصالح والذي يحنك الصبي، وهذا فيه نظر كما سنبين. وأيضا قال: وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية. هو طبعا تسمية الصبي لها حالتان: الحالة الأولى بأنه يكون قد بيت النية على اسم، فهذا له أن يسميه قبل الولادة أو عند الولادة أو بعد الولادة. والحالة الثانية أنه لم يكن بيت النية على اسم، فهذا يسميه من السنة في اليوم السابع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من السنة أنه يعني يعق عنه، يحلق رأسه وتصدق به فضة أو ذهب، وأيضا يعق عنه ويسمى في اليوم السابع. هذه السنة إن لم يكن قد بيت النية بهذا الاسم. أما إن بيت النية فله يوم الولادة أن يسميه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سمى ابنه من ماريا إبراهيم قال: كان قد بيت النية بهذا الاسم، قال: سميته إبراهيم. فإذا كان قد بيت النية بالاسم له أن يسميه وقت الولادة، وإلا فليؤخر التسمية إلى اليوم السابع. وهذا فيه فوائد أيضا، أن أنت تعلم حتى في واقعنا المعاصر الآن، الحما هذه أم الزوجة يعني تريد تسميته بكذا، وأم الزوج تريد باسم كذا، ويحدث الشجار وترى هذه المسائل الشيطانة ينفخ فيه الناس في هذا الباب. فهنا المساحة 7 أيام فيها ما فيها من التيسير حتى يحدث الوفاق والاتفاق على اسم أو يسميه باسمين كما يكون. الغرض المقصود أن أيضا هذه من الشريعة الغراء، أنه يعطي المساحة في التسمية، لم يبيت النية على الاسم يعطي المساحة للتسمية في اليوم إلى اليوم السابع. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد.
عبد الأعلى بن حماد أبو يحيى، وهو بعض علماءنا يقولون هو من الثقات، لكن حفظه لم يكن بتمام الضبط، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، لكن هو جاوز القنطرة لأن قد روى له البخاري ومسلم وأبو داود وأيضا النسائي، وهذه كما قلنا فيها مزية أن البخاري ومسلم اتفق على تخريج أحاديث.
قال حدثنا حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة هو من الثقات الأثبات، من الأتقياء الأخفياء، من العباد، كان شديدا على أهل البدع، لذلك قال علماؤنا يعني من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الدين، لأنه كان شديدا على المعتزلة وعلى الجهمية على أهل البدع. حماد بن سلمة روى له البخاري تعليقا وله مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ولكن الدرقني لام الإمام البخاري ملامة شديدة كيف لا يخرج في كتابه، يعني في أصل كتابه عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة تغير بآخرة، والذي يقال فيه تغير بآخرة ليس كمن اختلط، تغير لأن الكبر ممكن يعني ينسى الضبط يكون فيه بعض الشيء، ولكن عنده كتابه، فالحق بأن التغيير لا يساوي الاختلاط. حماد بن سلمة من الثقات الأثبات، وطبعا قرينه في هذا الباب هو يتقدم عليه حماد بن زيد، الحمادان من أساطين المحدثين، لكن حماد بن زيد يتقدم على حماد بن سلمة. نعم.
عن ثابت البناني عن
أنس. وعن ثابت البناني وهو من ثقات الأثبات من خيار التابعين من العباد، ثابت البناني كما قلنا يدخل على الإمام أنس، وكان من أروى الناس عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان لا يقبل أن يأخذ الحديث إلا أن يقبل يد أنس، ولذلك أنس رضي الله عنه كان يدخل الجلية يقول طيبي يدي، فإن ثابت لا يرتضي أن يأخذ الحديث إلا بعد تقبيل يدي. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
أنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت به أم سليم، دعا له بالبركة في المال والأهل والولد، ولذلك كان من أغنى الصحابة، وكان من أطول الصحابة عمرا، وأيضا من آخر الصحابة موتا، وأيضا كان من أكثر الصحابة ولدا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وروى له الجماعة.
قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلح الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال هل معك تمر؟ فقلت نعم، فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم ثغر فالصبي فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمظه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر.
يعني حتى الصبي كان كأنه يمضغ، هو يقلبه بريقه ويبتلعه، فهو قال هذه خلاص فطرة في الأنصار حب التمر. طبعا التمر كان من الفاكهة، كان من الأخذ من أصل الطعام عندهم، لذلك الإنسان يقول بيت ليس فيه تمر أهله جياع. نعم.
وسماه عبد الله. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة.
أبو بكر ابن أبي شيبة قلنا هو شيخ من شيوخ الإمام مسلم، هو أكثر عنه كثيرا، وروى له البخاري ومسلم وداود النسائي والترمذي.
حدثنا يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون هو ثقة متقن، قال علماؤنا كان من العباد الأتقياء، وروى له الجماعة.
أخبرنا ابن عون
هو عبد الله بن عون، روى له مسلم روى له البخاري أو مسلم والنسائي، وهو كما قال علماؤنا كان مع حفظه كان عابدا تقيا نقيا، وكان فقيها جمع بين الفقه وبين الحديث. عبد الله ابن عون. محمد بن سيرين، ولا يخفى عليكم محمد بن سيرين وهو أيضا من أروى الناس عن أنس، وهو قصة الزيت مشهورة جدا، كان من أورع التابعين ومن أتقى التابعين، روى له الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة.
قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن من مكان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وار الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله وار الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة؟ قال نعم.
ما في نصب بالتسكين السين.
أعرستم الليلة
يعني جامعتها، يعني هذه كانها العرس، يعني كأنها ليلة الدخلة يعني. نعم.
قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما. فقال فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيهم فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة
محمد بن بشار. وين أبو بكر؟
حدثنا محمد بن بشار
بندار ومن الثقات الأزلات كما قلنا، هو شيخ أصحاب الكتب الستة روى له الجماعة.
حدثنا حماد بن مسعدة
هو من الثقات الأزلات روى له الجماعة.
حدثنا ابن عون
مر علينا.
محمد
هو من يا أستاذ أيمن؟ محمد هو ابن سيرين. نعم.
عن أنس رضي الله عنه بهذه القصة نحو حديث يزيد. قال وفي رواية قال ولد لي.
حدثنا أبو بكر بن شيبة.
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعبد الله
صاحب المصنف ناسقات الأذبات رواه البخاري ومسلم ودود الترمذي والنسائي.
وعبد الله ابن براد الأشعري.
عبد الله ابن براد الأشعري هو روى له مسلم فرد بالرواية عنه، وهو فيه ضعف لكنه مقرونا روى له مقرونا مع أبي بكر بن أبي شيبة وأيضا أبو كريب. وأبو كريب محمد بن إيش ابن العلاء، محمد بن العلاء هو من ثقات الأزلات روى له الجماعة.
وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة.
أبو أسامة حماد بن أسامة من ثقات الأزلات روى له الجماعة.
عن بريد.
عن بريد ابن أبي بردة وهو من ثقات الأزلات أيضا.
عن أبي بردة.
روى له أصحاب الكتب الستة ومن ثقات الأزلات ابن أبي موسى الأشعري.
عن أبي موسى.
أبو موسى الأشعري اليمني، أبو موسى الأشعري من الثقات الأثبات يصح ذلك من الصحابة الأخيار رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن فاستوقفه، ثم قال إن هذا رجل أوتي مزمار من مزامير آل داود، فقال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك، لزورته في الرواية لك، يعني لحسنته أكثر وأكثر لك. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منه، هذه نعمة من نعائم الله جل وعلا على العبد أن يكون له الصوت الحسن وهو يقرأ القرآن. روى له الجماعة.
قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. قال وحدثنا الحكم.
بس مر آخر حديث.
قال حدثني عروة بن الزبير وفاطمة.
تعرف يعني مر خيما وأنتوا بتتعبون وخلاص يا يعني.
جواز تكنية من لم يولد.
ماشي تفضل.
باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنيته وتكنية الصغير.
مر الحديث متن الحديث فقط.
عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه كان فطيمة، قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير.
طيب الآن ما زلنا في يعني عندنا بابان، الباب الأول باب تغيير الأسماء، وقلنا بأنه مر علينا الأحاديث أن مسلم غير اسم امرأة كانت تسمى أو تدعى بعاصية سماها مطيعة أو سمعها جميلة، وأيضا رجل كان اسمه أسود فسماه مسلم أبيض، فقلنا هنا تغيير الاسم. وأيضا زينب بنت جحش كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب. وأيضا بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها أرضاها النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزكون أنفسكم وسماها أيضا زينب. وجويرية كان لها اسم آخر أو كان اسمها رضي الله عنها وأرضاها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى جويرية. وهنا نظرنا واستقراء للأحاديث وجدنا أن كثير من الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، ومنهم من أمره بالتغيير فلم يغير كحزن اللي هو جد سعيد بن المسيب، قال ما زالت الحزونة فينا لأنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سهل، قال لا أغير اسما سماني به أبي، فقال علمت أن الحزونة ستبقى فينا. فتغيير هنا تغيير اسم النبي صلى الله عليه وسلم للأسماء إذا نظرت فيها استقراء فتجد أنها على مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى هو التغيير من تغيير الأسماء القبيحة أو تغيير الأسماء التي فيها شيء من القبح أو فيها شيء من التطير لأمور ثلاثة. الأمر الأول لأنه إذا كانت الأسماء قبيحة فإنها مدعاة إلى الاستهزاء به، ومدعاة إلى غيبته، مدعاة أيضا إلى دخول الحزن عليه. فإن كان الاسم قبيح مثلا كحمار كجحش كحرب كشيطان فهو مدعاة للاستهزاء، وأن يجلسوا يتندرون باسمه يتكلمون عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد يبين ويعلم الأمة أنك لابد أن تبعد عن نفسك كل ما يشينك وكل ما يمكن أن يدخل عليك الحزن. الأمر الثاني أن هذا وسيلة إلى التطير، يعني يكون اسمه مثلا يعني نقول اسمه حرب أو اسمه خاسر أو اسمه أو اسمه مهزوم، فهذه كلها وسيلة إلى التطير، لأنه لو حدث له بأنه التجارة لم تربح التجارة صارت خاسرة فإنه يعني يرجع الأمر على اسمه، وأيضا الناس يتشائمون باسمه، فهو وسيلة إلى شيء محظور في الشرع ألا وهو التطير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك، وأيضا صلى الله عليه وسلم قال إن التمائم والتولة والطيارة شرك. فالغرض المقصود لما كان وسيلة أيضا للطيارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. والأمر الثالث الذي أيضا من أجله يغيره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على الأمة حسن الظن بالله جل في علاه، لأنه باسمه لو حدث له شيء ممكن أن يصل به إلى إساءة الظن بالله جل في علاه، وإساءة الظن بالله من أسوأ المعاصي والكبائر، وحسن الظن بالله جل وعلا من أفضل الطاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد يقول أنا عند عبد يعني عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. فعلى المرء أن يكون حسن الظن بالله جل في علاه أنها من أفضل العبادات إلى المرتبة الأولى. هذه بالنسبة للقبح. ولذلك أنت ترى كثيرا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم المرأة التي كانت سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمها قالت عاصية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت مطيعة، وقال لها أنت جميلة، وغير لها اسمها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغير لأحد اسمه إلا ويأخذ بهذا التغيير ويغير اسمه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل أو سأل رجلا ما اسمك؟ قال حرب، قال أنت لست بحرب أنت سلم، لست بحرب أنت سلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير حربا يغيره إلى سلم يغيره إلى رفق، قال فغير حربا. وغير النبي صلى الله عليه وسلم سأسرد الأسماء وبين العلل، غير حربا غير شهابا غير الشيطان غير الغراب. تكتبون تذكروني بالأسماء حتى نبين العلل مرة ثانية. غير حربا غير شهابا غير غرابا غير شيطان غير أيضا عتلة، وغير أيضا النبي صلى الله عليه وسلم غير أيضا اسم ها وأسرم كما قلنا المرة الماضية. نعم، وغير اسم الاسم الآخر هو أسرم. وإن نظرت وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غير هذه الأسماء، لأنها أسماء كما قلنا مدعاة إلى التطير، مدعاة إلى الاستهزاء، مدعاة إلى دخول الحزون على أو الحزن أو الهم والغم على الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ليل نهار صباح مساء أعوذ بك من الهم ومن الحزن إلى آخر الأدعية. ذكروني بالأسماء. غير شيطان، لأن شيطان من شطنة يعني بعدة، والظاهر فيها البعد عن طاعة الله جل في علاه، لذلك غيره، لأن هذا فيه ينبئ أن الإنسان يكون يعني بعيدا عن ربه جل في علاه. أيضا غير حربا، لأن الحرب تنبئ بالشر المستطير، واشتدت الحرب أو حمل وطيس فتنبئ بالشر المستطير. أيضا غير غرابا، غير غرابا لأن الغراب يعني حيوان أو قل طائر من الفواسق، سماه نسلم من الفواسق، وأيضا من الغرب وهو البعد، من الغرب وهو البعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فواسق خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب. وأيضا تذكرت غير حباب، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم حباب، لأن حباب كما قال علماؤنا هو اسم من أسماء الحياة أو نوع من أنواع الحياة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحياة سامة وأنها أيضا من الفواسق الخمس. وأيضا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم شهابا، غيره إلى هشام، قال أنت هشام، قال ما اسمه؟ قال شهاب، قال أنت هشام أنت هشام، وهذا أفضل من شهاب. وغير النبي صلى الله عليه وسلم أسرم إلى زرعة، لأن أسرم مقطوع. وغير النبي صلى الله عليه وسلم أسود إلى أبيض، كل ذلك للفعل. ولذلك كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم وعتلة، غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق، غير النبي صلى الله عليه وسلم أو غير اسمه ولم يرد غيره لأي اسم، لكننا نستنتج أنه غيره بعكسه وبضده، لأنه عتلة من هذه الحديدة الشديدة تكسر بها العمود أو الاسطوانة. فقال علماؤنا هذه من الغلظة والشدة، وليس المؤمن على هذا الحال، لأن الله تعالى لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بالرفق، وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، يعني الرفق الرفق. ولذلك الإنسان قال إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على إيش؟ على الشدة. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأسماء من أجل هذه العلل. المرتبة الثانية في التغيير بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى جويرية، وغير اسم برة أيضا إلى زينب، زينب بنت جحش. والعلماء يقولون في هذه علتان، العلة الأولى وهي العلة الظاهرة وهي التزكية، تزكية النفس، وهو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تزكون أنفسكم، وقد قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم إن الله كان بكم ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأيضا الذي يزكي نفسه يصل به الأمر إلى العجب، وإذا وصل به إلى العجب فهو سبيل سريع إلى الكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا طبعا هنقيس على ذلك، أي واحد له اسم من هذه الأسماء لابد أن يغيره، إن كان اسمه فيه من القبح أو فيه مما يدعو إلى التشاؤم فعليه أن يغيره، وإن كان اسمه فيه ما فيه من التزكية فعليه أن يغيره، كما غيره النبي صلى الله عليه وسلم، غير برة إلى جويرية، وغير أيضا برة إلى زينب رضي الله عنها وأرضاها. الأولى التزكية، تزكية النفس، والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقال خرج من برة، خرج من عند برة. طب إيش اللي فيها هذه؟ أنت إيش اللي فيها في قولهم خرج، هو استاء أن يكون خرج من عند برة، هو كان يكره أن يقال خرج من عند برة، هذا فيه إيش؟ فيه شيء مدعاة للتشاؤم. البر الإحسان، خرج يعني ترك الإحسان وذهب إلى غير الإحسان، فهو كره ذلك، كره أن يقال خرج عند بر ومن عند بر، وهذا كما قلنا مدعاة للتشاؤم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة إيش؟ شرك. وأنت مأمور شرعا أن تأخذ بكل وسائل التفاؤل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الطيرة شرك قال وأصدقها الفأل، قال وأصدقها الفأل، والفأل الكلمة الطيبة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أنه إذا ذهب إلى التجارة أو إلى غير ذلك يقال له يا رابح يا ناجح يا نجيح. وأيضا إذا بعث سرية ما يؤمر عليهم إلا من كان في إيش؟ من كان في اسمي شيء من البشارة، أنا منصور أو منتصر. فكان تصر أسرية النبي صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك على وجهه، وإن كان الاسم مثلا مهزوم أو غير ذلك فيستاء النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر تظهر الكراهة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤمره بسبب هذا الاسم حتى لا يكون وسيلة إلى أن الجيش يتطيروا، وهذا فيه شيء من القطح في التوحيد. فالتغيير في الاسم الحسن هو التغيير من أجل التزكية، لكن يستثنى من ذلك ما جاء الكتاب به، يستثنى من ذلك وإن كان فيه تزكية ما جاء الكتاب به، مثل إيش؟ مثل صالح، صالح يستثنى من ذلك لأن الكتاب قد جاء به وقد أقره، ومع أن الصلاح لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لكن لما أقره الكتاب ثبت يستثنى بذلك. فمن ولأن الأصل في ذلك أن المسلم بين أن التسمية بأسماء الأنبياء من إيش؟ من السنة. سمى ابنه إبراهيم، وكان المسلم يقول على أخت عمران على مريم، فقالوا كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، وأقر بذلك بعدما عرض هذا المسلم أقر بذلك. إذن القاعدة كل اسم فيه تزكية فتغييره من المستحب، من المتأكد تغييره من المستحب والمتأكد، غير أننا نقول ما جاء الكتاب به من الأسماء التي فيها بعض التزكية فإنه يثبت على ذلك أن الكتاب قد جاء وأقره الرحمن سبحانه وجل في علاه كصالح وغيره وأمثال وأطراب ذلك. التغيير الثالث هو الأسماء التي فيها مشابهة أو مضاهاة بالله جل في علاه، بربوبية الله جل في علاه، بالأسماء التي هي لله جل في علاه، كعزيز مثلا. فغير سلم اسم رجل كان يسمى بعزيز، غيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولا لمعنيين، المعنى الأول أنه أن العبد لا يناسبه أن يكون عزيزا، الأصل في العبد أن يكون ذليلا مستكينا خاشعا خاضعا متضرعا لربه جل في علاه، لا يتكبر لا يتجبر، لأن العزيز الممتنع أو العزيز المتكبر فإن فيه شيء من 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 الجبروت أو من الكبر، فهذا ليس من صفات البشر ولكنه من صفات رب البشر. ومن تسنى له أن يتصف بمثل هذه الصفات فعقابه أليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته ولا أبالي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والأصل في العبد كما قلنا أن يكون إيش؟ خاضع لله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. في الحديث القدسي من عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الغرض المقصود بأن هذا ظاهر جدا في أن الله جل في علاه يبين للعبد أن هذه قيمة العبد أنه يكون دليلا أن يكون دليلا لله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمدني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. الأصل في المرء العبد المكلف أن يكون متواضعا لربه جل في علاه ومتواضعا لعباد الله جل في علاه غير متكبر عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوحى الله إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. فالمتواضعون هم الذين يرفعهم الله جل في علاه والمتكبرون لا، لأنهم ينتحلون صفة من صفات الله جل في علاه. ولذلك ورد في بعض الإسرائيلات التي لا تصدق ولا تكذب، لكن نستأنس بها مع هذه الأدلة التي سردناها بأن داود عليه السلام كان يتلمس مجالس الفقراء فيذهب فيجلس في آخر الجلسة أو في آخر المجلس ويقول ربي مسكين جلس مع المساكين لتشمله برحمتك، ربي مسكين جلس مع المساكين لتشمله برحمتك. وهذا يصدقه ما عندنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. العلة الثانية أن عزيز هذا لله، أن هذه الصفة صفة لله دل في علاه، فلا تكون مضاهاة أن يضاهي الله تعالى في أسمائه. وهذه أيضا كما قلنا تورث الإنسان الكبر والغطرسة، وإنه بذلك يكون أبعد الناس على الله جل في علاه عن الله جل في علاه، لأن المتكبر لا يقبله الله جل في علاه والمتواضع يحبه الله جل في علاه. هذا أصل العبودية من العبد. هذا بالنسبة ختاما لباب التسمية. الباب الذي قرأ علينا أخونا بعد ذلك هو باب تحنيك الصبي وتسمية الصبي والدعاء له، وأيضا الكلام على أنه قد يدعى الكبير يا بني، أن يقال له يا بني هو ليس ابنا له كما سنبين. أول هذه المسائل بالقصة اللطيفة التي حدثت لتبين لنا مسألة عظيمة جدا، كيفية اختيار المرأة الصالحة، فالبيت لا يستقيم إلا بذلك. القصة اللطيفة التي كانت مع أم سليم وهي امرأة لبيبة قريبة، وقد ظهرت فطنتها وظهر ذكاؤها الراقي عندما أخذت ابنها سريعا وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت خويدمك أنس أدعو له يا رسول الله. هي الآن حظيت بفوز عظيم، حظيت بمسألة راقية بأنها جعلت ابنها خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، والبركة كل البركة عليها وعلى الأنصار جميعا بأن يلتزم أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وتشرب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم وحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشر وبثه بين الناس. وأيضا شملته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في ولدي وفي مالي وفي إيش وفي أهلي، وكان كذلك كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فطنتها وأنها امرأة لبيبة قريبة أنها كان لها صبي، وهذا الصبي كان سلم يمر عليه ويدعبه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير كما سيأتي في المسائل. هذا الصبي مرضا شديدا، وكان قد أخذ بقلب أبي طلحة بقلب أبيه وكان يحبه حبا جما. فلما مرض كان في كل يوم يأتي أبو طلحة ويسألها ماذا فعل أبو عمير، كيف حاله، كيف صحته، وهي تحاول أن تريب بما يرضيه، حتى يعني كان في اليوم الذي قدر الله فيه أن يقبض روح هذا الصبي الطفل فلم تذكر له شيئا وقالت واروا هذا الصبي، فاعتنت به تغسيلا وتكفينا ودفنا ولم تذكر لأبي طلح. ثم هيأت نفسها ليلا وتطيبت حتى دخل عليها زوجها ويعني قدر الله بأن يجتمع معها بما حل الله له. فلما فعل ذلك صباحا فقالت له بكلام رصين، فقالت له يا أبا طلحة أرأيت لو عند قوم لو أن قوما أعارون عارية، ثم بعدما مضى وقت عندنا بهذه العارية طلبوا عاريتهم، فهل لنا أن نغضب، فهل لنا أن نراجعهم؟ فقال لا لا والله حقهم ذلك. قالت إذن عاريتك ردت إلى باريها إلى الله جل في علاه على الصبي. فغضب غضبا شديدا، هل غضب تسخطا على قدر الله؟ لا، إنه كان من المتقين المؤمنين، لكن غضب كيف يقارفها وهي وابنها قد مات. فذهب بغضبه إلى مسلم وقص عليه القصة، فتبسم مسلم رضيا مقرا، امرأة لبيبة قريبة مقرا في ذلك، ثم دعا لهما قال يعني قارفتها جمعتها قارفت منها عرستم اليوم؟ فقال نعم. قال اللهم بارك لهم في ليلتهم هذه، اللهم بارك لهم في ليلتهم، ودعا لهم. وشو انظر إلى دلائل النبوة، دعا لهم فقال أنس فولدت أمي أو ولدت أم سليم ولدا، وسماه سلم عبد، وسماه سلم عبد الله، وكان من أحفظ الناس لكتاب الله جل في علاه، ومن أحسن الصحابة خلقا، ومن أرفع الأنصار قدرا ومكانة. أرأيت كيف؟ ودعا النبي سلم له بذلك. والمرأة لما رضيت بقدر الله جل في علاه، ألفت الانتباه في هذه القصة اللطيفة بكيفية رضا بقدر الله جل في علاه، وأن الخير كل الخير في ذلك، عندما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، ومن سخط فعليه السخط. فهذا رضا من الله جل في علاه. الأمر الثاني والأمر الأهم العظيم، المسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى اختيار المرأة الصالحة هو الذي لابد أن ينصب بصر الإنسان عليه، لأن المرأة الصالحة في البيت بركة، البركة كل البركة. إن وجدت امرأة صالحة تقية نقية، فإن غبت عليها حفظتك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة التي تدعو لك، التي تعضدك، التي تسكن إليها، التي تعفك، التي تحب لك الخير كل الخير، التي لا تألو أبدا إلى أن تساعدك وتكون عونا لك على الطاعة. وإن نظرت أخي إلى أمر جلل، ما ترى عظيما في هذه الأمة إلا خلفه امرأة، إما هي الأم وإما هي الزوجة. يعني المرأة، يعني أنت ترى أن سعيد بن المسيب لما جاء ابن الأمير يتقدم إلى ابنته فرفضه، وكان له طالب علم من الزهاد من العباد، وكان مغمورا، ولكنه غاب عن مجلس سعيد بن المسيب بعض الأيام، فسأل عنه فقالوا ماتت زوجته، فذهب إليه فزاره، ثم قال له لا أحب أن تبقى عزبا، ثم أتى بابنته وقال زوجتك إياه. أين سعيد المسيب؟ مات سعيد المسيب الحمد لله، هذا العصور ليست عصور سعيد المسيب. فقال هذه ابنتك، والبنت كانت قد ملئت حياء، لأنها التي قالت لأبيها عندما دخل عليها وتقرأ قول الله جل في علاه، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالت يا أبتي هذه حسنة الدنيا، هذه حسنة الآخرة فقد علمناها، فما حسنة الدنيا؟ فقال المرأة الصالحة للرجل الصالح، فأخذها فذهب بها إلى هذا الطالب وفتح الباب وأعطاه، قال أزوجك ابنتي بدرهمين، وأعطاه الدرهمين. لذلك قلت الرجل مات خلاص وولى زمن وانتهى الأمر. دخلت المرأة من شدة حيائها، نظر إليها فأراد أن يقترب إليها زوجها، سقطت خرت حياء، مع أنه لا حشمة بين الرجل وبين زوجي، يقول ما يشاء، يرى ما يشاء، يفعل ما يشاء، إلا شيء قد حرمه الله جل في علاه، وكل شيء مباح بينه وبين زوجه. وأما من قال الحياء بيني وبين زوجتي ألا يتكلم معها بكلام مثلا مفتوح أو يفعل أي فعل معها مفتوح، فهذا إيش؟ فهذا حياء، أو حياء المتنطعين، هذا حياء في غير موضعه، لا يقبل بحال من الأحوال. لكن خرت حياء لأنه أول ما تجرب الرجال، فقالت أمه لا أم لك، دعها لي، فأخذتها فهيئتها، ثم بعدما دخل عليها انتهى الأمر، سقط ستار الحشمة بينهما. فكان إذا أراد أن يخرج وهي قد استأنست بزوجها معها، تقول إلى أين؟ فأقول إلى مجالس سعيد. تقول لا لا لا، اجلس وأعلمك علم سعيد. طبعا أنت يعني موت حتى يأتيك من تقول اجلس وأعلمك علم فلان، لكن إن هي تعينك على الطاعة قد تجد ذلك، تعينك على الطاعة إن شاء الله. أما إن علمتك الطبخ فهذا خير، هذا ممكن أن تكون حتى تظن لك بهذا. فالغرض المقصود حقا لابد أن تنقب على المرأة الصالحة، فإن المرأة الصالحة في البيت بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وإيش ها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني وإلا تربت يداك، وإلا تربت يداك. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة قال إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في المال وإيش والولد والعرض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، يعني إن لم تفعل شيئا إلا أن أخرجت لنا أنس لكفى، وأخرجت لنا عشرة، لأنه الله النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لهما في الليلة وولدت عبد الله فله أيضا عشرة من الإخوة كلهم يحفظون القرآن، وهذا من فضل ومن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم. المسألة الثانية أيضا فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في استجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالبركة فرزقهم الله تعالى بعبد الله، وكان من أحسن الناس يقول قال ومن آمن أعظم الناس قدرا وكان أحفظ الناس لكتاب الله جل في علاه. هذه دلائل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دلائل النبوة أنه كان ما رفع يديه يدعو إلا واستجاب الله له. في غزوة بدر عندما يوم الفرقان يوم التقى الصفان وقام النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الصف والله جل وعلا قد يعني قدر قدرا مقدورا ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قام النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وسقط حتى سقط الرداء من على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز ما وعدت، اللهم انتهلك هذه الإصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض، حتى سقط الرداء. ثم دخل عليه مشفقا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وهو يقول هون عليك يا رسول الله على رسلك فإن الله ينجز لك ما وعدك وإن الله ناصرك. فطبعا تلقفها المتنطعون وقالوا يوما بيوم بيوم الغار، يوم بيوم الغار. يعني يوم بيوم الغار يعني لما ارتجف فؤاد أبي بكر في الغار قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال وسلم اهدأ يا أبا بكر وقال لا تحزن ما بال اثنين إيش الله فارثهم، قال لا تحزن إن الله معنا. فقالوا يعني كان يقين وسلم أشد وأبو بكر ارتجف، ويوم بدر يقين أبو بكر كان أعظم. هذا من تنطع الذين يقولون بأن الولي أعلى من إيش من النبي. فنقول أخطأتم خطأ فاحشا فاحشا بينا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يداني يقينه أحد بحال من الأحوال. لكن كيف الإجابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اللهم وعدك اللهم نصرك وأبو بكر مسترخي مستيقن ويقول إن الله ناصرك، كيف الإجابة على هذا؟ وأبو بكر نعم هو من أعظم الناس قدرا وهو الصديق، يعني الملهم لم يقدم على الصديقية الحق بينطق، لكن هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قربت هذا لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله ناصره. أنا شوف أنت بعدما أصبت كبد الحقيقة حت لا ما أراد أن يعلم الأمة، هو أراد أن يعلم الأمة هذا صحيح، لكن هو الأصل أنه أراد أن يفعل ذلك. افهم هو أبو بكر ما الذي جعل أبو بكر على ثقة عظيمة بالله جل وعلا؟ حسن إيش؟ حسن التوكل. لكن حسن التوكل لابد له من أخذ الأسباب. يعني السلام كان أكمل مرتبة عنده حسن التوكل مع إيش؟ مع السبب الذي لابد من، لا يكون توكل إلا بسبب، إن لم تأخذ بالسبب فأنت متوكل. وأبو بكر غير متوكل لكنه على يقين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل مرتبة لأنه يعلم يقينا أن الله ناصره، ومع ذلك يعلم أن الله جل في علاه قد أناط النتائج بالمقدمات والمسببات بالأسباب. ومن أعظم أسباب النصر هو رفع اليد، ومن أعظم أسباب رفع البلاء هو رفع اليد. لذلك أخذ الأمرين اليقين بعمل القلب وعمل الجوارح بإيش؟ بالدعاء. يبقى وترجم اليقين، وهذا أكمل في الإيمان، لأن المحرك الرئيس ما اكتمل اليقين في قلب امرئ إلا ونضح على الجوارح، وهنا نضح على الجوارح المسألة الأعظم وهي رفع اليد بالدعاء والتذلل والتضرع لله في علاه، لا سيما وأن الله تعالى يحب هذا التضرع من العبد ليظهر فقره له، لأن الله تعالى قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وأيضا لما رفع يديه طبعا لما رفع يديه جاءه جبريل وقال أبشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انظر هنا للبشارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أبشر أبا بكر هذا جبريل أخذ بعنان فرس اليقين اليقين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه العربي وهو كان في الصحيحين وهو يخطب بالناس فقال يا رسول الله هلكت الأموال والأولاد، ثم قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده. يقول أنس أو غيره راوي الحديث يقول ما كان هناك سحابة في السماء، ما في قزعة في السماء، ما كان في هناك سحابة للمطر في السماء صافية يعني لا مطر. لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه جاءت سحابة فأظلتهم كما قال، ثم قال والله ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين لحي النبي صلى الله عليه وسلم من بين لحيه، والمطر ينزل أسبوعا لا يتوقف، حتى جاء في الأسبوع الذي بعده رجل هو الرجل أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال والأولاد ادعوا الله إيش ادعو الله لنا يعني أن يكف هذا المطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هذه أيضا من علامات معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل النبوة بأنه يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة تحنيك الصبي، تحنيك الصبي المقصود منها حقا كما قال علماؤنا المحققون المقصود منها نزول الشيء الحلو في معدة الطفل الصبي، وهذا يعني ينمي جسده وفيما فيه أيضا من الشفاء من الأمراض. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال إن أخي يشتكي بطنه قال اسقه عسلا، هذا شفاء عظيم للمعدة. فشرب الرجل العسل فاشتد الوجع عليه، فقال اشتد الوجع عليه قال اسقه عسلا، وقال في الثالثة اسقه عسلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قال صدق الله وكذبت بطن أخيك اسقه عسل، فسقاه عسلا، وكان الرجل فيه شيء من التلوث في معدته، فجاء الاستطلاق حتى طهرت المعدة، وجاء بعد ذلك كأنما نشط من عقال. فهنا التأول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نصح بأن بلسان الحال أو بلسان المقال نصح بأن الرجل إن كان صائما فإفطاره يكون على شيء من إيش، من الرطب أو من التمر أو حسوات من ماء، وهذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحلو الذي ينزل في المعدة شيء في كما قلنا يحتاجه الإنسان ويكون نافعا جدا لجسد الإنسان. فإذا الأصل ليست المسألة على التبرك، بل الأصل المسألة أن الحلو يكون نافعا للصبي، وهذا يجعلنا نزيل ما قاله النووي والحافظ ابن حجر والخطابي وغير هؤلاء الذين يعني درجوا جميعا يقولون وهذه دلالة فيها على أننا نتبرك بالصالحين وأن يأخذ الصبي إلى الصالح فيحنكه. وصحيح الراجح أنه لا يكون المسألة خاصة به، وإن كنا نقول العالم أو الصالح بأنه ينزل منزله لأنه يعلم، العالم هو الذي يعلم ويعلم كيف يحنك الصبي، لأنه مضغ التمر ويجعل الريق لا التمر، لأنه لو أعطاه التمرة سيصلون عليه في نفس الوقت، ويعطيه ريقه وريقه الحلو فقط مع ريق الصبي. المسألة التي تالي هذه المسألة وهي قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه إبراهيم. أخذنا من ذلك بأن السنة تسمية الأسماء أو تسمية الأولاد بأسماء الأنبياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم، وسمى أيضا ابنا لأبي موسى الأشعري بإبراهيم، ففيها التسمية بأسماء الأنبياء وهي مستحبة، هي مستحبة، ولو كان من أسماء الأنبياء ما فيه من التزكية أيضا يستحب التسمية به كصالح، وأن هذا مستثنى من أصل تغيير أسماء الأسماء التي فيها التزكية. من المسألة التي تليها المسألة كام؟ المسألة الخامسة ضبط الكتاب. طيب أقول وهي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وارضاها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاملا، فكانت حاملا في عبد الله بن الزبير، فولدت في ذي الحليف، وكان هو كان عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام، هو أول مولود في الإسلام من المهاجرين، فولدت في ذي الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر وأن تلبي بالحج وتفعل ما يفعله الحج دون طواف البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها بعدما لبت بالحج، فلما بعدما لبت بالعمرة متمتعة بها للحج دخل عليها بسارف فوجدها تبكي، قال ما يبكيك أن نفستي، إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحج الوقوف بعرفة وأيضا الذهاب رمي الجمار والقص والنح، قال افعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت، وقال ذلك لأسماء بنت أبي بكر. ثم بعدما ولدت هذا الطفل الجميل أخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وضع على حجري وحنكه، ثم سماه أيضا عبد الله، هذه أيضا فيها التسمية بإيش، بعبد الله، وإحنا قلنا من أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله، أن يسمي بعبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام، ولذلك كان مالك يقول لابد يعني يكره تسمية بحارث أو بخازن أو بمالك، لأن مالك خازن النار وهذا خطأ بين، أما الحارث فقد جاء الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء حارث وهمام، فهنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. وعبد الله بن الزبير كان رجلا ذكرا شهما، كان فحلا، وكان رجلا تقيا نقيا عابدا، وكان من أفضل الصحابة ومن العبادلة أيضا الأربعة، وأبوه علمه الرجولة من صغره، بعدما بلغ سن 7 سنين قال له اذهب فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو مميز فقط بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما مقرا برجولة وشهامة هذا الطفل، هذا الصبي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلنا هو كان من العبادلة الأربعة، هو الذي أوصاه أبوه وقال له يعني أن تسد دين الزبير، فإذا يعني الأمر أن تقصى معك فقل يا مولى الزبير ساعدني، هو يقصد ذلك الله جل في علاه، لذلك كان ترك لهم أرضا، خلف لهم أرضا باعها وسد كل الديون التي كانت على أبي، وبقي لهم الميراث الذي قسمه على إخوته من بركة ما كان يفعل الزبير رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن الزبير هناك قصة، هذه القصة فيها ضعف لكنها كانت قصة أيضا يستأنس بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما احتجم أعطاه الدم في قارورة وقال ادفنه في مكان ما، فذهب عبد الله بن الزبير ورجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم دفنته؟ قال نعم، قال أين؟ قال في مكان أمين، حق أمين. قال ما هو؟ أين هو؟ قال ها هنا. فشرب إيش؟ شرب دم من سلم. فقال له سلم: ويل لك من الناس وويل للناس منك. إنه يشرب من دم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القصة فيها بعض الضعف. عبد الله بن الزبير سماه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أيضا بالبركة. الفوائد المستنبطة بهذا، نهاية ختام هذا الباب، الفوائد المستنبطة في أيضا مر علينا حديث أبي أسيد بأنه لما جاء بولد للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ وحنكه وقال فسماه اسما فغيره سلم وقال اسمه المنذر. اسمه المنذر لأن عمه كان اسمه، كان عمه اسمه المنذر، وكان من القراء، من القراء من الحفاظ الذين يعني يعلمون الناس القرآن. فقتل في بئر معونة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبشر الناس بأنه يكون خلفا لعمه فسماه باسم عمي. وهذه أيضا من السنن. الفوائد المستنبطة من الحديث: أولا دلائل النبوة، من دلائل النبوة استجابة الدعاء، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على التوحيد. إيش بقى فيها دلالة عظيمة جدا عقدية؟ قلنا أولا من الدلالات العقدية أنها دلالة على 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 نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها معجزة. أيضا فيها دلالة مهمة جدا 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 عقدية. الإخوة الأفاضل اللي ورا، إيش الدلالة العقدية التي نستنبطها من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يده إلا وقد استجيب له؟ ها؟ أين أنتم منها؟ هذه دلالة واضحة جدا على وجود الله جل في علاه، صعوبتها في سهولتها، صح؟ هو هذا أنه يدعو ويستجاب له دلالة على وجود الله جل في علاه، أعطاه مسائل بإذن الله رب الكون موجود، وهذه تعطيك يقينا في ربك جل في علاه سبحانه ربي العظيم. من الفوائد المستنبطة أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تراه من رفقه بصحابته الكرام ومن إكرامه لهم، وأيضا من رفقه بإيش؟ بالصغار، بالأولاد، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك الصبي ويعطيه يمضغ التمرات ويحنكه وأيضا يسميه، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس أخلاقا، قال الله تعالى: وأنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. الفائدة الثالثة: فضل المرأة الصالحة وفضل الرضا بقضاء الله جل في علاه. فضل المرأة الصالحة وفضل الرضا بقضاء الله جل في علاه. وهذا استنبط من من؟ من فعل من؟ أم سليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الفائدة التي تليها: فضل تعليم الصغار في مخاطبة الكبار. هذا يؤخذ من وين؟ فعل من؟ هو فعل الزبير بقى. ممتاز، فعل الزبير أنه علم ابنه كيف يذهب إلى المسلم ويبايعه على الإسلام ويخاطبه، وهذا من التأديب، من باب التأديب. علموا أولادكم، علموا أولادكم الصلاة عند سبع وضربوهم عند عشر. وهذه من الواجبات على ولاة الأمور، أن ولي الأمر، ولي الأمر طبعا ولي الأمر البيت، لا ولي الأمر الكبير، ولي الأمر عليه له السمع والطاعة على جميع الرعية. أنا أتكلم على من كان لأن السلام قال: قال كلكم راع وكلكم وكلكم مسؤول عن رعيته. فهنا يعني تعليم الصبية من الواجبات على الأولياء، من تعليم الصبية من الواجبات على الأولياء. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. يبقى لنا الكلام على حديثنا السلام بأنه لما قال مع الطفل والصبي قال له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وأن الشافعي يعني قد استنبط منها حوالي 40 مسألة، وننظر في المسائل التي يمكن أن نجتهد أن نستنبطها من هذا الحديث مع الكلام على الأبواب التي تليها بإذن الله.